أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذه الآية التي قرأها القارئ الفاضل قبل قليل آية تدل على عظم هذا البيت وعلى جليل قدره، ولنعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى هذا البيت يوما ثم قال: إنك عند الله عظيم. نعم، إن هذا البيت عظيم عند الله عز وجل، معظم في قلوب أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذا فكلما زاد تعظيم هذا البيت في قلب مؤمن فإن هذا يدل على تعظيمه الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام. فقوله سبحانه وتعالى جعل الله، جعل الله عز وجل لهذا البيت جعلا كونيا وشرعيا معا، إذ الجعل في كتاب الله نوعان: جعل كوني وجعل شرعي، واجتمع هذان الجعلان في هذه الآية. فإن الله عز وجل خلق هذا البيت وهذا هو الجعل الكوني، وجعل له حرمة، وجعل له تعظيما، وجعل له أحكاما، وجعل الناس تهوي إليه وترغب وتقصده، وهذا هو الجعل الشرعي. إذن فقوله سبحانه وتعالى جعل الله البيت يشمل الجعلين: الجعل الكوني والجعل الشرعي. وأهل البيان واللغة يقولون إن الجعل في لسان العرب تارة يطلق بمعنى الخلق وتارة يطلق بمعنى التصير. فإذا أطلق بمعنى الخلق والإيجاد فإنه يتعدى لمفعول واحد، وإذا أطلق بمعنى التصير تعدى إلى مفعولين. وهذه الآية تحتمل المعنيين معا، إذ كلام الله جل وعلا حمال أوجه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا قلنا إنها بمعنى التصير، أي أن الله عز وجل صيّر هذه الكعبة بيتاً حراماً وجعلها قياماً للناس، فبعدما خلقها أثبت لها كونها قياماً للناس. وإن قلنا إن جعل هنا بمعنى التصيير، أي صيّرها حال خلقها، فهي معظمة منذ شأنها الأول، مبجلة منذ خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، فهي قيام للناس منذ بدء خلق الأراضي وهو كذلك. فإنها معظمة منذ خلق الله السماوات والأرض، لكن لما جاء إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل فحرم مكة كلها من باب تعظيم هذا البيت. إذن البيت والكعبة محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، معظمة قيام للناس منذ ذلك الوقت، بيد أن زيادة التعظيم لحرم مكة كله إنما كان بدعوة إبراهيم عليه السلام. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فحرم ما بين لابتي المدينة صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله الكعبة البيت الحرام. قوله جل وعلا جعل الله الكعبة، لا يسمى الشيء كعبة إلا لأحد تحقق وصفين أو لاجتماعهما معا، ولذا سميت الكعبة كعبة لأجل ذلك. قيل إنها سميت كعبة لكونها مكعبة، أي مبنية على هيئة المكعب، أي لها أربعة جدور، ثم يعلو الجدر جدر خامس يكون فوقها. وقد جاء ذلك عن عكرمة ومجاهد رضي الله عنهما ورحمهما أنهما قيل إنما سميت الكعبة كعبة لكونها مكعبة، وقيل إن الكعبة لا تسمى كعبة إلا لأنها مرتفعة، فكل ما نشز عن الشيء وارتفع عنه وبرز للناظرين سمي كعبة، كما قال الله جل وعلا وكواعب أترابا لأنه ظهر من الجسم وارتفع. وكذلك الكعبة إنما سميت كذلك لأنها كذلك، فقد كانت ربوة مرتفعة ثم بناها إبراهيم عليه السلام على القوائم والأسس التي جعلتها الملائكة عند خلق السماوات والأرض. وبناء على ذلك فقد أخذ العلماء من تسمية الكعبة بهذا الاسم أي بكونها كعبة، قالوا إن هذا يؤخذ منه حكم أن الشيء لا يسمى كعبة إلا إذا كان بناء، فالهواء والعرصة لا يسميان كعبة إلا أن يوجد البناء، قرر ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. وينبني على ذلك فقه، وكتاب الله عز وجل يستخرج الفقه من كل كلم منه جل وعلا، من كلامه جل وعلا. ولذلك يقول أهل العلم لا يصح التوجه للكعبة إلا أن يبرز منها شاخص، فمن توجه لشيء من الكعبة لا شاخص فيه لم تصح صلاته لا نافلة ولا فريضة. وقد كان قديما سطح الكعبة لا شاخص فيه، وإنما كانت مسطحة لا جانب للجدر فيه، لذا قال العلماء إن الصلاة في سطح الكعبة لا يصح لأنه لا جدر تستقبل منها. وكذلك من استقبل ما لا شاخص فيه من الكعبة كالباب الذي يلج منه المرء إلى حجر الكعبة، فإن هذا من استقبله لم يستقبل شاخصا فلا تصح صلاته. إذن لا بد من استقبال شاخص من الكعبة لمن كان يمكنه ذلك، وأما من كان عاليا كحالنا الآن في الدور الثاني فإنك تستقبل هواءه، إذ الهواء يأخذ حكم القرار. ولذا ذكر العلماء لما هدمت الكعبة في القرن الثاني عشر وهدمت الكعبة في القرن الثالث أو الثاني الهجري لأجل أمر طرأ عليها بسبب طوفان وغيره، قالوا لا يصح هدمها جميعا بل لا بد أن يبقى بعض بنائها ليستقبل، وما زال بناؤها باقيا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا العطف يسمى بعطف البيان، وعلماء البلاغة والبيان يقولون إن عطف البيان له غرضان، تارة يكون للتوضيح والتبيين، وذلك إذا كان الثاني أوضح من الأول، وتارة يكون للتعظيم وذلك إذا استويا، وهذا منه. فإن عطف البيان في هذه الآية لتعظيم الكعبة، فإن الله عز وجل وصف هذه الكعبة بكونها البيت الحرام، وعرف البيت لأنه لا يصدق هذا الوصف إلا على هذه الكعبة دون ما عداها، فلا بيت البتة إلا هذا البيت فهو للعهد، فالبيت المعهود الحرام هو هذا البيت، ولذا فإنه معظم. وصف البيت بكونه حراما لأن الله عز وجل حرم الاعتداء عليه، بل إن الله عز وجل حرم الاعتداء على الطير في حماه، وحمى البيت هو الحرم، فإن حمى البيت هو حرم الله عز وجل لإعلامه المعروفة في أرجائه، فيحرم قتل الصيد، بل ويحرم تنفير الصيد من مقامه ومحله وعشه، ومن دل امرأ على صيد في الحرم ولو كان الصائد أو كان الدال محرما فإنه حرام ويلزم فيه الظمأ. ومن حرمة حرم هذه الكعبة أنه يحرم قطع شجره وحش حشيشه حتى الشوك، على أحد القولين كما مر معنا في كتاب الحج وقرره الموفق رحمه الله أن الشوك اليابس لا يجوز قطعه في حرم هذه الكعبة الذي حرمه الله عز وجل بدعوة إبراهيم عليه السلام، فلا ينفر الصيد ولا يقتل ولا يحتش الحشيش ولا يقطع الشجر الذي أنبته الله عز وجل، ولا يستثنى من ذلك إلا الإذخر، ولا يقطع ولا يختل الشوك ولا يقطع، بل إذا كان هذا في النبات وفي الحيوان فإن أعظم ما حرم الآدمي، لا يجوز الاعتداء على آدمي لاذ بهذا البيت وكان في حماه، ومن اعتدى على مسلم فيه فإن إثمه عند الله عز وجل من أعظم الإثم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذا كان الذنب في هذا البيت العظيم وفي حماه من أعظم الذنب عند الله عز وجل، يعظم جرمه ولا يعظم عدده كما قرره أهل العلم. فتعظيم الذنب في مكة إنما هو للجرم، وإنما يكون المضاعفة في العدد للصلاة في البيت الحرام. إذن المقصود أنه يعظم الجرم، فإذا كان المرء يعظم الجرم على الهم فمن باب أولى على ما فعلت يداه واكتسبه. جعل الله الكعبة البيت الحرام، سمي هذا البيت أو سميت هذه الكعبة بيت الحرام لأنها أول بيت بني في هذا الموضع. فقبل بناء هذه الكعبة لم يكن في هذه المنطقة كلها في مكة بيت البتة، وإنما كان يسكن الناس بيوت وبر وبيوت مدر ولا يسكنون بناء قط. فكانت هذه الكعبة أول بيت وضع للناس، فكانت هذه الكعبة هي البناء الأول. وقيل إن هذا البيت سمي بيتا لكونه أعلى البيوت، فإن العرب قديما كانوا لا يعلون بيوتهم على الكعبة لتعظيم شأنها وعلو قدرها، وجاز كما قرر العلماء بعد ذلك أن يرفع البنيان عليها بالمنائر وغيرها. وقيل إنها سميت بيتا لأنها أظهر البيوت وأعلى البيوت، فكأنك تقول لا بيت إلا الكعبة. فإن أعظم موضع وأشرف وأجل مكان وضع فيه بناء على بناء هو ما بين أيدينا، وهو الكعبة بيت الله الحرام، نسب لله عز وجل نسبة تشريف ووصف بكونه حراما لإجلاله. وأنتم تعلمون أن الشيء إذا وصف لله إذا نسب لله عز وجل فإن كان المنسوب إليه أعيانا فإن النسبة نسبة تشريف كبيت الله وناقة الله، وإن كان المنسوب إلى الله عز وجل أوصافا فإن النسبة إليه نسبة أوصاف له جل وعلا، فنثبت لله عز وجل ما وصفه ما وصف به نفسه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قوله جل وعلا قياما للناس، القيام مصدر من قام يقوم قياما، فهي مصدر من القيام، فهو مصدر من قام، ولا يوصف الشخص بأنه قد قام إلا إذا قام على ساقه ولم يعتمد على غيره. وبناء على ذلك قال أهل العلم استقراء لكلام السلف في تفسير هذه الآية أن القيام في هذه الآية إما أنه بمعنى القوام وإما أنه بمعنى القائم. إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما بمعنى القائم للناس، أو قياما بمعنى القوام للناس. فأما المعنى الأول وهو كون هذا البيت والبيت الحرام والكعبة قياما للناس بمعنى القائم لهم، فقد جاء عن السدي أنه لما قرأ هذه الآية قال جعل الله عز وجل البيت والأمور التابعة التي ذكرها في هذه الآية قواما للناس، قواما لهم، ومعنى أنها قوام لهم أي لا يستقيم أمرهم إلا بها. كيف يكون ذلك؟ أول هذه الأمور أن الله عز وجل جعل قوام الأرض وبقاءها ببقاء هذا البيت، فما دام هذا البيت قائما يقصده الناس معتمرين وحاجين فإن الله عز وجل مبقي الأرض، وإن الله عز وجل سوف يجعل بقاء هذا البيت قواما لهم وقوة. روى الإمام أحمد في كتاب المناسك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو ترك الناس حج البيت سنة واحدة لما نظر إليهم. وجاء عنه رضي الله عنه عند أحمد أنه قال لو اجتمع الناس على ألا يحجوا لسقطت السماء على الأرض. ولذا قرر جمع من أهل العلم كالشافعية والحنابلة أن حج البيت فرض كفاية على عموم المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يدعوا حج هذا البيت سنة من السنين. لما؟ لأن هذا البيت إنما هو قوام الناس، فإذا تركه الناس كان فيه هلاكهم. الأمر الثاني الذي يدل عليه أن هذا البيت قوام الناس أن هذا البيت به قوام دين الناس، فإنه لا يتحقق التوحيد إلا بهذا البيت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة يتوجه الناس إلى القبلة، والنسك وهو الحج يطوفون بهذا البيت، فجعل الله عز وجل هذا البيت لقوام دين الناس. ولذا لما قرأ سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هذه الآية قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال فيه صلاح دينهم، فيه صلاح دينهم. إذن فلا يتحقق التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة إلا بإخلاص العبادة له جل وعلا، بأن لا يصلى إلا له، ولا يدعى إلا له جل وعلا، ولا يقصد ولا يحج ولا تشد الرحال لعبادة إلا له سبحانه وتعالى، ولما شرع القصد له من المساجد، وهذا معنى إفراد الله بالعبادة. الأمر الثالث أن معنى هذا البيت قوام الناس أن هذا البيت وجوده أمن للناس، ولذلك أمن الله عز وجل قاصده وجعل وارده من حيوان وآدمي في أمان. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قرأ هذه الآية قال قيامها أن يأمن من توجه إليها، فمن توجه إلى هذا البيت قصدا فدخل حماه أمن فلا يعتدى عليه، ومن توجه إليه بالصلاة أمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولذا قال أهل العلم إن من التزم الصلاة معنا كان من أهل القبلة، ولذا فإنه لا يجوز الاعتداء عليه إلا بحق الاعتداء الذي يبيح الاعتداء على نفسه. الأمر الرابع في معنى كون هذا البيت قواما للناس أن دخول هذا البيت وسكنه وقصده فيه صلاح للناس في معاشهم، فإن الله عز وجل قد امتن على قريش بأن الله عز وجل أمن هذا البيت وجعل هذا البيت تجبى إليه ثمرات البلدان كلها، ولذا فإن فيه رزقا وتجارة أباحها الله عز وجل لمن قصده. إذن معنى قياما للناس قياما بمعنى قوام حياتهم، والمعنى الثاني قياما بمعنى أنه قائم يقصده الناس فلا يتوجهون في الصلاة إلا إليه. ومر معنا قبل قليل أن التوجه إنما يكون للبناء القائم، ومعنى كونه قائما أيضا أنه قائم فلا ينسخ، أنه قائم فلا ينسخ، وهذا ذكره بعض المفسرين كالأصم. وقيل إن معنى قائم أي أنه قائم يشهد على الناس، وجاء هذا التفسير على عند بعض السلف، فإنه في يوم القيامة ينطق الله عز وجل الجمادات فتشهد على الآدميين. وروين في بعض الأخبار في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أن الأرض تشهد على من صلى فيها، وكذلك الكعبة فإنها تشهد لمن صلى وتوجه إليها أو طاف بها أو قصدها حاجا أو معتمرا. ولذا أيها الإخوة فإن وصف هذه الكعبة المعظمة المبجلة بكونها قياما للناس فيها من المعاني العظيمة والدلائل الجليلة الشيء الكثير. ذكرنا قبل قليل ثمانية معان ترجع إلى معنيين لغويين، جعل الله عز وجل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال أهل العلم الشهر الحرام والهدي والقلائد تعود إلى البيت وإلى الكعبة، لأن الشهر الحرام المراد به شهر ذي الحجة حينما يقصد الناس هذه الكعبة، وليس المراد عموم الأشهر الحرم في قول بعض أهل العلم، وبعضهم جعله في عموم الأشهر الأربعة. والهدي والقلائد إنما هي لما يهدى لهذا البيت من النسائك ومن الأنعام، والقلائد هي التي تجعل على أعناقها فتقلد بنعل ونحوه، أو ما في معنى القلائد كالإشعار بأن يجرح ظهرها ليدل على أن هذه البهيمة مهداة إلى البيت فلا يعتدي عليها أحد ولا يذبحها أحد. إذن فمحلها الرجوع إلى البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والهدي والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا التعليل من الله في هذه الآية ليس تعليلا للحصر، لأن علماء البيان والبلاغة ذكروا أن التعليل لا يكون للحصر، وإنما هو لأحد بيان المعاني لكونها قياما للناس. فمن المعاني أن يعلم المسلم أن الله على كل شيء قدير، فالله عز وجل يجعل حكمه حيث شاء ويجعل خلقه حيث شاء، ولذا فإن من لا خلق له ومن لم يدخل الإيمان بشاشة قلبه تجده يقيس ما أمر الله عز وجل في شرعه بعقله، فيقول لما جعلنا الكعبة هنا ولم نجعلها هناك، لما أمر الله عز وجل بقصد هذا الموضع دون ذاك، لما جعل الله عز وجل الشرائع على هذه الهيئة دون تلك، وهكذا من الأمور. ولكن المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبما شرع ويصدق بما أوحى الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبما نقل، فإنه إذا جاءه شيء عن الله وعن رسوله قال سمعا وطاعة لله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن اعلم أنه كما قدر الله عز وجل هذه الكعبة وجعل لها تعظيما وأحكاما، إذن فاعلم أن كل ما شرعه الله أنه يجب عليك امتثاله ويلزمك عدم مخالفته. اعلم أن الله على كل شيء قدير، وكذلك لتعلم من الحكمة أن الله بكل شيء عليم، فهو عالم لتعظيمك لهذا البيت في قلبك، وهو عالم بما أسررته من أعمال حيث لا يطلع عليك أحد، بل هو عالم بهمك إن أردت الإلحاد في هذا البيت. هذا أيها الإخوة بعض مما حوته هذه الآية العظيمة في الدلالة على عظم هذا البيت وجلالة قدره وعظيم منزلته. ولو لم نعلم إلا أنه عظيم عند الله عز وجل لكفى، ولكن لنعلم أن تعظيم هذا البيت لا يكون بالدعوى ولا يكون بالتمني ولا يكون بالترجي، وإنما يكون بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي حينما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ثم قال إنك عند الله عظيمة، إنك عند الله عظيمة، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك. إذن كل ما نهى الله عز وجل عنه هو عظيم عنده سبحانه وتعالى. من صدق في تعظيمه هذا البيت فإن علامة صدقه في التعظيم أمور: أولها قصد هذا البيت ليكون قياما، ثانيها أن يعظم البيت ويعظم حرمه الذي حرمه إبراهيم فاستجاب الله دعاءه به، فتجده لا يظلم ولا يبغي ولا يكذب ولا يفعل شيئا من المحرمات، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما لتعظيمه هذا البيت قال أخشى أن أفعل فيه ذنبا مع أهلي فأقارف إثما، فخرج من مكة وقصد الطائف وسكن بها إلى أن مات رضي الله عنه. ثالثها الصادق في تعظيمه هذا البيت من عظم ربه أي رب البيت بامتثاله أمر الله عز وجل: إنك عند الله عظيمة وإن دم المسلم أعظم عند الله منك. أكبر الكبائر عند الله عز وجل ثلاث: أدنى الثلاث الزنا، ثم أعلى منه قتل النفس، ثم أعظم الكبائر الشرك بالله عز وجل. من عظم هذا البيت آمن بالله ربا فلم يشرك به لا عيسى ابن مريم ولم يشرك به شيئا من الأوثان، من عظم هذا البيت صدق في الحرص على أن يكون توحيده لله عز وجل كاملا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نبدأ درس الفقه، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن الخلع وأحكامه شرع في الحديث عن الطلاق، والجامع بين الخلع والطلاق أن كليهما أحد فرق النكاح، وقد عدد العلماء فرق النكاح بأسباب تجاوز 20 كما قررها ابن القيم في بدائع الفوائد جمعا لها، بيد أنهم قدموا الخلع على الطلاق لأن الخلع يكون بطلب من الزوجة وبذل عوض، ثم يكون بقبول من الزوج وتلفظ إما بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، وتقدم معنا أحكامه. لكن الطلاق ينفرد الزوج به، فالزوج ينفرد بالطلاق، ولذا فإن في شرعنا أن الرجل إذا تلفظ بالطلاق وقع، سواء كان بطلب من زوجته أو بدون طلب منها. وقلت في شرعنا لما؟ لأن في بعض الشرائع قبلنا الرجل إذا تزوج امرأته لا طلاق بينهم، وإنما يكون الزواج بينهم مؤبدا، ولذا فإن بعض الناس يخطئ حينما يظن أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان أمام القضاء وموثق، وليس الأمر كذلك، بل الطلاق يقع بإجماع أهل العلم بلا خلاف إذا تلفظ به صاحبه بشرطه بأن يكون المرء عاقلا كما سيأتينا بعد قليل في شروط وقوع الطلاق. نعم.
قال: يباح لسوء عشرة الزوجة.
نعم، الطلاق ذكر أهل العلم أنه حل لعقد الزوجية، وحل عقد الزوجية له موجبان، إما الفسخ وإما الطلاق، وفرقوا بينهما لأن الفسخ ليس عقدا، بينما أن الطلاق عقد، فالطلاق عقد يحل به العقد الأول، بينما الفسخ ليس عقدا منفصلا كما تقرر معنا في كتاب البيع حينما قلنا إن الإقالة فسخ وليست عقدا منفصلا، لكن العقد عقد ثان يحل به العقد الأول. أول جملة جاء بها المصنف وهي قوله يباح الطلاق
لسوء عشرة الزوجة.
قال: يباح الطلاق لسوء عشرة الزوجة. الطلاق جائز في الجملة إلا في أوصاف تعرض عليه فتنقل حكمه كما سيذكر المصنف، والدليل على جوازه أمران، الأمر أو ثلاثة أمور: الأمر الأول وروده في كتاب الله عز وجل، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مباحا، فقد روى أبو داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ومحارب حديثه مختلف فيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فسمى الطلاق حلالا. وسمي أنه أبغض الحلال ليس معناه أنه مكروه، وإنما معناه أنه خلاف الأولى، فالمباح يوصف بكونه خلاف الأولى إلا أن يوجد له موجب، فحينئذ قد يكون مكروها أو يكون مستحبا. قال: يباح الطلاق لسوء عشرة من الزوج أو من الزوجة. فإن كان سوء عشرة من الزوجة بأن كان خلقها سيئا أو نحو ذلك، فإنه يباح للزوج أن يطلقها. وانتبه معي، لا يجوز للرجل أن يضيق على زوجته وأن يمنعها حقها لتفتدي منه إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كانت ناشزاً، وسيأتي معنا إن شاء الله ومر معنا أن النشوز هو ترك واحد من أمرين، إما الاحتباس أو التمكين كما تذكرون، فحينئذ يجوز له أن يعضلها وأن يحبسها لتفتدي منه. الموجب الثاني: إذا كانت تلك المرأة مضيعة لحق الله عز وجل، فحينئذ يجوز له ذلك، وإن كان كلام المصنف أنه مندوب وسيأتي في كلام المصنف. وأما ما عدا ذلك من سوء العشرة كأن تكون سيئة الخلق، يضيق عطنها، تغضب، لا تحسن الخدمة، فلا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي منه، فإن هذا حرام، بل ذكر أهل العلم أنه لو ضيق عليها لغير ما أبيح لذلك من النشوز للسببين المتقدمين فإنه يحرم عليه أخذ العوض منها، بل إذا ثبت عند القاضي فإنه يرده إليها. نعم.
قال: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها.
نعم، يقول الشيخ: ويسن، أي ويسن الطلاق إذا تركت المرأة الصلاة ونحوها من الفرائض الواجبة. وترك الصلاة نوعان: ترك يكون مخرجا من الملة، كأن تكون المرأة تاركة للصلاة جحودا لها، أو تركت الصلاة إلى الحد الذي تكفر به ولو كان الترك تهاونا، وتقدم معنا ذلك في كتاب الصلاة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. فمقصود المصنف هنا بقوله يستحب عند تركها الصلاة، المراد ترك الصلاة الذي لا يخرج من الملة، لأنه إذا حكم بالخروج من الملة ولا يحكم بخروج من الملة إلا بحكم حاكم فإنها ردة، ولكن قبل حكم الحاكم فإنه يستحب للزوج أن يفارق زوجته إن كانت تاركة للصلاة. السبب في ذلك ما هو؟ لأن المرأة إذا كانت متهاونة في الصلاة تاركة لها فلا شك أنها ستؤثر على زوجها، إذ المرء بقرينه، وخير النساء من أعانت زوجها على طاعة الله عز وجل. ألم تسمع قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فصلاح المرأة إصلاح لزوجها، تعينه على طاعة الله عز وجل وتحثه عليه، وفاقد الشيء لا يعطيه. والمرأة إذا لم تكن محافظة على الصلاة فإنها على غيرها من الصلوات أولى. نعم. إلا إذا رأى الرجل صلاح أمرها ببقائها معه لأجل إصلاح شأنها فذلك أولى حين ذاك. نعم.
قال: ويكره من غير حاجة.
نعم، يقول الشيخ: ويكره الطلاق من غير حاجة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالمبغوض من غير حاجة فيكون مكروها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاقها من غير بأس. وقال: من طلب طلاقها من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة. وهذا يدلنا على أن طلب المرأة طلاق من غير بأس وسبب حرام، بمعنى حرام بمعنى الكراهة الشديدة، كما قرره ابن قدامة في باب الخلع. وكذلك نقول للرجل أن يطلق امرأته من غير ما بأس فإنه مكروه كراهة شديدة، وذلك أن الشيطان أحب شيء إليه أن يطلق المرء زوجته. وقد جاء في الصحيح أن الشيطان ينصب عرشه فيأتيه جنده، فيأتيه الأول من جنده فيقول: ما فعلت؟ فيقول: ما زلت بفلان حتى زنى. فيقول إبليس: لم تفعل شيئا، غدا يتوب. ثم يأتيه الثاني من جنده فيقول: ما فعلت؟ فيقول: ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول: لم تفعل شيئا، غدا يتوب. ثم يأتيه الثالث من جنده فيقول: ما فعلت؟ فيقول: ما زلت بفلان حتى طلق زوجته. فيدنيه الشيطان منه ويقول: أنت أنت. وذلك أن تطليق المرء لزوجه سبب لوقوع الهم في نفسه والهم في زوجه، وربما كان سببا في إتلاف حال أبنائه وفي عدم حسن تربيتهم، ولذلك كان مكروها. نعم.
قال: ويحرم في الحيض ونحوه.
نعم، يقول: ويحرم أن يطلق المرء زوجته في الحيض. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر أنه طلق زوجته في الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك، فقد قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. جاء في بعض القراءات وهي قراءة أحاد، وأصحابنا وجماهير أهل العلم على أن قراءة الأحاد حجة في الأحكام لكنها لا تقرأ في الصلاة، قال: طلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي في إقبال عدتهن. ومعنى قبل عدتهن، قرئت قبل عدتهن يعني في إقبال عدتهن، ومعنى ذلك أي حينما تكون طاهرا من غير جماع. فدل ذلك على أن معنى قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن أي في قبل أو في إقبال عدتهن، ولا يكون ذلك في الحيض، لأن من طلق امرأة في حيضها فإن هذه الحيضة لا تحسب من العدة، لأن التبعيض لا يدخل على الأقراء، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب العدد. فدل ذلك على أنه يحرم الطلاق في الحيض، لا يجوز للمرأة أن يطلق زوجته في الحيض إلا فيما استثني كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني الذي يحرم الطلاق فيه حينما يطلقها في طهر قد جامعها فيه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها حائلاً أو طاهراً من غير الجماع. نعم.
قال ويجب على المؤلي بعد التربص.
نعم، قال ويجب أي ويجب على المرء أن يطلق زوجته إن كان مولياً. المراد بالمولي أحد شخصين، الشخص الأول وسيأتينا إن شاء الله في التفصيل بعد درسين هو من حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن حلف ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه مأمور بالفيئة والتكفير عن يمينه، فإن لم يفئ فإنه حينئذ يؤمر بالطلاق، والأمر أمر إيجاب. الثاني من تعمد ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر من غير عجز فيه كعنة ونحوها فإنه يسمى موليا، وإن لم يتلفظ باليمين فإنه إذا امتنع من وطئها أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب عليه حينئذ أن يطلق، فإن لم يطلق حبسه القاضي ليطلق، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها بعد 2 أو 3. نعم.
قال بعد التربص.
قال بعد التربص، والمراد بالتربص أي التربص بمدة الإيلة وهي 4 الأشهر التي ستأتينا.
وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته.
قال وقيل، قوله وقيل هذه من صيغ حكاية الخلاف عند الفقهاء، والفقهاء إذا أوردوا القول بلفظ وقيل فإنه من لفظ التضعيف، من لفظ التضعيف دل على أن هذا القول ضعيف. هنا يقول المصنف إن المرأة إذا خاف فجور زوجته وعلم فجورها، والمراد بفجورها أي كونها زانية، فإنه يجب عليه أن يطلقها. هذه المسألة إذا علم المرء أن زوجته تقع في الحرام فالأصل أنه مأمور بمفارقتها لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لكن هل يجب عليه أن يطلقها أم لا يجب عليه ذلك؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولاً، القول الأول وهو المشهور أنه لا يجب عليه الطلاق بل يجوز له العضل حتى تختلع منه، وهذه إحدى الصورتين التي سبقت معنا قبل قليل، فلا يلزمه أن يطلقها. ورووا في ذلك حديثاً لا يصح مطلقاً ضعفه أحمد وغيره في المرأة في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته لا ترد يد لامس، فقال طلقها، قال إن نفسي تتبعها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسكها. هذا الحديث لا يصح رفعه مطلقا وهو غير ثابت، ضعف الإمام أحمد كل طرقه. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قيل إنه يجب على من علم في زوجته الوقوع في الفجور وهو الزنا أن يطلقها، وهذا القول هو الصواب كما عبر القاضي علاء الدين المرداوي وقال إنه الصواب الذي تدل عليه القواعد والنصوص الشرعية، ولذا أورده المصنف هنا بلفظ قيل وإراد القول الضعيف في المختصرات تدل على قوته، وهذا هو الأقرب. والدليل عليه قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ذكر أبو بكر بن عربي الإمام المشهور المفسر أن هذه الآية من أشكل الآية تفسيرا، ولكننا نقول إن المراد بهذه الآية أنه حرم عليهم الابتداء وحرم عليهم الاستدامة وحرم عليهم الوطء وحرم عليهم العقد معا، فحرم على المرء ابتداء العقد بالزانية ووطئها، ومحرم عليه إنشاؤه واستدامته، بينما على القول الأول وهو المشهور إنما المحرم الوطء فقط دون بقاء عقد الزوجية. نعم.
ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق.
نعم، يقول الشيخ إن الطلاق ليس من شرطه البلوغ بل يكفي فيه التمييز، فالمميز الذي يعرف النكاح ويعرف أن هذا اللفظ معناه الفرقة فإنه يقع طلاقه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقال لا طلاق في إغلاق، فالإغلاق هو إغلاق العقل وعدم معرفته. مفهوم الحديث الثاني أن الإغلاق أن من لا إغلاق عليه وكان عارفا معنى الطلاق وقع طلاقه، والحديث الأول منطوقه أن من أخذ بالساق فالمميز يستطيع الوقاع، لأنهم يقول إن الرجل يستطيع أن يطلق أن المرأة يمكن أن ينكح مثلها 9 والرجل ينكح 10، فمثله يمكنه أن يأخذ بالساق فحينئذ يقع طلاقه، وهذه من مفردات المذهب. نعم.
قال: وطلاق السكران بمائع.
نعم، يقول الشيخ: إن من شرب المسكر وكان شربه متعمدا فيه فإنه يقع طلاقه. انظر معي، من شرب المسكر له حالتان: إما أن يشرب المسكر متعمدا، وإما أن يكون مخطئا. فالمخطئ لا يقع طلاقه. ما المخطئ؟ إما الذي أخطأ في الشرب أو أخطأ في المشروب. أخطأ في الشرب، لم يرد الشرب لكنه شرب، كأن يكون أراد شيئاً آخر فشرب، هذا أخطأ في الشرب. أخطأ في المشروب، وهذه وقعت لبعض العلماء في بعض البلدان في القرن الماضي: شرب عصير قصب، ولكن هذا العصير مر عليه يومان أو ثلاثة، ظنه مباحاً، فإذا به مسكر، فإنه حينئذ هو مخطئ. فنقول: لو تلفظ بالطلاق لم يقع طلاقه، لأنه مخطئ في الشرب. أما الشارب للخمر متعمدا فإنه يقع طلاقه، لأنه لا يجوز شرب الخمر ولو للتداوي. الخمر لا يجوز شربها حتى للتداوي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إذن عرفنا المسكر. قال المصنف: بمسكر مائع. انظر معي، قول المصنف بمائع يقابل المائع الجامد، وانتبهوا معي، الجامد أمران: الأول البنج، والثاني الحشيش، لنأخذها واحدا واحدا. أما البنج فالفقهاء يفرقون بين البنج وبين الخمر، فيقولون إن كليهما مشترك في كونه مغيبا للعقل، ولكنهما يفترقان، فإن الخمر فيها طرب ونشوة، ولكن البنج والمخدر لا طرب فيه ولا نشوة، وإنما تغييب للعقل وإذهاب له. إذن عرفنا الفرق بينهما من جهة ماذا؟ من جهة الأثر في الشارب. أما الفرق بينهما من جهة الحكم، أننا نقول: الخمر لا يجوز قليله ولا كثيره، لا لحاجة ولا لغيرها. وأما البنج والمخدر فإنه يجوز للحاجة ويحرم من غير حاجة، ويحرم من غير حاجة. وبناء على ذلك، فإن المرأة إذا احتاج لبعض الحبوب، إما لمرض نفسي أو لتخفيف ألم أو لبنج قبل دخوله غرفة العمليات، نقول يجوز. أما لو أراد أن يشرب الخمر لقلنا إنه حرام. إذن فرق بين المغيب والمخدر، هذه قاعدة عند فقهائنا وغيرهم، وذكرها أيضا الشهاب القرافي في الفروق، وأورد وجعل لها قاعدة مستقلة، وهي مستقرة عند فقهائنا، وأحسن من تكلم عنها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. إذن هذا الفرق بينهما. طيب، ننظر للمفهوم. قول المصنف بمسكر مائع يدلنا على أن هذا البنج إذا شربه لأجل حاجة فتلفظ بالطلاق لم يقع طلاقه. فلو أن امرأة وضع البنج قبل دخول غرفة العمليات فتلفظ بالطلاق، وهذا كثير، الممرضون والأطباء يعلمون ذلك. فبعض الناس إذا أوتي البنج بدأ يتلفظ بكلام كثير وربما طلق، فنقول لا يقع طلاقه. ما السبب؟ السبب في ذلك أنه شرب هذا البنج وقد أباحه الشرع له، لأنه يجوز له عند الحاجة، ليس الضرورة بل الحاجة، والحاجة أخف من الضرورة. أما من شرب هذا المخدر، مثل هذه الأمور المحرمة من المخدرات والمفترات وغيرها، ثم تلفظ بالطلاق، فنقول إنه يقع طلاقه، لأن المحرم إذا كان وسيلة لا يعذر به، فالمحرم لا يكون رخصة، أو فالمحرم لا يكون رخصة. ولذا فإن من شرب البنج يقع طلاقه، إذا كان أو شرب هذه المخدرات وتلفظ بالطلاق نقول وقع طلاقه، على المشهور عند فقهائنا. وقلت لكم إذا قلنا المشهور فإنه معناه أن في المسألة خلافا قويا. ما يقابل قول المصنف المائع قلنا الحشيشة، والحشيشة وإن كانت جامدة إلا أن المستقر عند فقهائنا والذي عليه العمل عندنا في المحاكم الشرعية هنا في المملكة أن الحشيش ملحق بالخمر وليس ملحقا بالمخدر والمغيب للعقل. لماذا؟ لأن هذه المسألة حكى فيها بعض أهل العلم المتأخرين الاتفاق، وهذا الذي مشى عليه في المنتهى وغيره. وكلام المصنف هنا إنما مفهومه في البنج دون الحشيش، لأن المصنف أخذه من المنتهى، والمنتهى فيه أن الحشيش ملحق بالخمر، ولذا فإن من تناول الحشيش سواء لحاجة أو لغير حاجة فتلفظ بالطلاق فإنه يقع طلاقه. هذا في باب الطلاق. وفي باب الحدود، من تناول الحشيش فإنه يقام عليه حد شارب الخمر وهو 80 جلدة، ولا نقول إنه ملحق بالمخدر فيكون تعزيرا. نعم نعم شيخ.
قال ولا يقع ممن نام.
نعم، يقول الشيخ إن الطلاق لا يقع من النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند ابن ماجه قال رفع القلم عن 3، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فهو مرفوع عنه القلم. صورة النائم، بعض الناس إذا نام يحلم، وكثير الأحلام وكثير الكلام، بل ربما سرد لك محفوظة. وأعرف شخصا وهو في نومه يراجع، يذكر القرآن. بعض الناس كثير الكلام يراجع القرآن، ربما قرأ الصفحتين والثلاثة. فبعض الناس حال نومه ربما تلفظ على زوجه بالطلاق، نقول لا يقع طلاقه، وهذا بإجماع. نعم.
قال أو زال عقله بجنون.
قال أو زال عقله بجنون، والمراد بالجنون الجنون الدائم أو الجنون المقطع، وفي معناه الإغماء. نعم.
أو إغماء.
نعم، الإغماء لماذا نص عليه المصنف؟ لأنه مر معنا في أكثر من موضع أن العلماء تارة يلحقون الإغماء بالنوم كما يلحقونه به في كتاب الصلاة، وتارة يلحقون المغمى عليه بالمجنون مثل هذا الباب. فالتصرفات الأصل عندهم أنه ملحق بالمجنون، وأما التكليفات الشرعية فغالبا هو ملحق بالنائم، وأقول غالبا لا دائما. نعم.
قال ولا ممن أكرهه قادر ظلما.
نعم، قال إذا أكره امرؤ آخر على الطلاق كيف يكرهه؟ إما بالضرب أو بالقتل أو بالتهديد كما سيأتي في كلام المصنف. فأوقع الطلاق، جعل على رأسه مسدسا، أو رفع له سكينا على حلقه، إن لم تطلق زوجتك وإلا فسأذبحك، نقول ثم تلفظ بالطلاق، نقول إن هذا الطلاق لا يقع. قد يكون المهدد الزوجة والزملاء، ربما بعض الحاضرين من الإخوان من قضاة المحكمة الأحوال الشخصية يعلمون أن بعض النساء قد تخرج إلى زوجها في حالة غضب بالسكين فتقول طلقني، فيطلقها، وربما كتب لها ورقة أو سجلت عليه بصوته. فإذا استطاع أن يثبت أنه كان مكرها فإنه حينئذ لا يقع طلاقه. وقول المصنف ظلما لأن هناك إكراه مباح، وهو إكراه القاضي المولي على الطلاق. فإن المولي، وتقدم معنا ما المراد بالمولي، وله صورتان: القاضي يكرهه على الطلاق، يقول طلق زوجتك الآن، أو في لهذه الزوجة بتسهيل الهمز، يصح بالهمز وبتسهيله، أو في لهذه المرأة. نعم.
قال بعقوبة أو تهديد له أو لولده.
نعم، قال يكون الإكراه إما بالعقوبة وسائر العقوبات المعروفة ولو بالجلد، أو بالتهديد، لأن التهديد بالعقوبة إكراه على التحقيق عند فقهائنا. له أو لولده، لأن الإكراه للولد إكراه للشخص. قالوا وكذلك من في حكم الولد، كمن أكرهه بالتهديد لأصوله أو لزوجه فإنه يكون كذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بإنشاء الطلاق. نعم.
قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن التوكيل في الطلاق. عندنا قاعدة، احفظ هذه القاعدة فإنها تمر معنا في كثير من الأبواب، من الحج فما بعده. وقلت الحج لأن الحج يصح فيه التوكيل، ما قبل الحج لا توكيل فيه. الصلاة والزكاة فيها توكيل. نعم، الحج والزكاة فيهما توكيل، لكن الصيام والصلاة لا توكيل فيهما. نقول كل من صح تصرفه لنفسه في شيء صح توكله وتوكيله فيه، توكله عن غيره وتوكيله لغيره فيه، إن كان مما يجوز التوكيل فيه، لأن بعض الأشياء كالعبادات لا يجوز التوكيل فيها. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المرأة يجوز له أن القاعدة مرة أخرى، أن كل من صح تصرفه في شيء صح توكله فيه وتوكيله فيه إن كان مما تدخله النيابة والتوكيل، ما يدخله النيابة والتوكيل. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الطلاق من صح أن يطلق فإنه يصح أن يوكل فيه. نعم، أعد الجملة.
قال: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه.
نعم، بدأ بالجملة الأولى فيقول إن الشخص إذا كان يصح أن يطلق بنفسه صح أن يوكل غيره في التطليق، فالبالغ العاقل يطلق فيصح أن يوكل، المميز عند فقهائنا يصح أن يطلق فيصح أن يوكل، الولي لا يصح له أن يطلق فلا يصح له أن يوكل. إذن إنما يصح التطليق لمن صح له، إنما يصح التوكيل لمن صح له التطليق. نعم، يبدأ الآن في التوكل. نعم.
قال: وأن يتوكل عن غيره.
قال: وكل من صح أن يطلق عن نفسه صح أن يتوكل عن غيره. نعم، ويزيد عليك ويزيد على ذلك بصورة ستأتي بعد قليل.
قال: وللوكيل أن يطلق متى شاء.
نعم، يقول وللوكيل، طبعا هذه القاعدة قبل أن نأتي للجملة التي أوردها المصنف، وهي هذه القاعدة أعيدها مرة أخرى، وهو أن كل، أنا أعيدها، أن كل، احفظوها، أن كل من صح تصرفه في شيء صح توكله وتوكيله فيه، أليس كذلك؟ نبدأ في الجملة الأولى فيما إذا كان مما يدخله النيابة. الجملة الأولى: أن من صح تصرفه في شيء صح توكيله فيه. نقول هذا صحيح في الجملة طردا وعكسا، فلا استثناء لها. أما الجملة الثانية وهي أن كل من صح تصرفه في شيء صح توكله فيه، بمعنى أن يكون وكيلا فيه، نقول تصح طردا ولا تصح عكسا، بمعنى أنه هناك أشخاص لا يصح تصرفهم في الشيء ويصح توكلهم فيه كالمرأة، فإن المرأة لا يصح لها ابتداء الطلاق لكن يجوز أن توكل فيه. إذن القاعدة طردها مستمر لكن عكسها منخرب، فبعض القواعد طرد وعكس، وبعضها طرد بلا عكس. وإذاك يقول الشيخ الجملة، أعيد آخر جملة.
وللوكيل أن يطلق متى شاء.
نعم، يقول الشيخ إن من وكل غيره في طلاق سواء وكل رجلا أو امرأة فإن هذا الوكيل الذي وكل له أن يطلق متى شاء. لماذا؟ لأن الوكالة هنا ليست على الفور، وقد ذكرت لكم قاعدة قبل متى يكون الشيء على الفور ومتى يكون على التراخي. قلنا إن الفسخات تكون على التراخي، وأما التمليك فإنه يكون على الفور. كل خيار بالإنشاء وعدمه، فإن كان في التمليك كخيار الشفعة فهو على الفور، وإن كان الفسخ كخيار العيب في البيوعات وخيار العيب لترك لفوات شرط أو وجود مانع في النكاح أو توكل في النكاح فإنه يكون على التراخي، وهذه قاعدة افهم بها الخيارات. نعم.
قال: ما لم يحد له حد.
قال: ما لم يحد له حد. الزوج يوكل رجلا يقول طلق أختك اليوم، فحد له حدا بالزمن، فحينئذ لا يجوز له أن يطلق في الغد. إذا لم يطلق هذا الموكل المرأة هذا اليوم فإنه لا يطلقها غدا. لو أن رجلا قال لزوجته طلقي نفسك أو لك أن تطلقي نفسك إلى أذان العشاء، فأذن العشاء ولم تطلق نفسها، فإنه حينئذ لا يقع الطلاق لو أنشأته بعد ذلك. نعم.
قال: ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.
نعم، قال: الأصل في توكيل الطلاق أن الموكل لا يطلق إلا طلقة واحدة. لماذا؟ لأن ما زاد عن طلقة بدعة، والأصل أن الوكالة إنما تنصرف لما أجيز شرعا ابتداء وهو الطلقة الواحدة. نعم. قال: إلا أن يؤذن له بأكثر. نعم.
قال: وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت.
نعم، هذه المسألة شرحتها قبل قليل، وهو أنه يجوز أن يوكل في الطلاق من لا يمكنه أن ينشئ الطلاق وهو المرأة، فيجوز أن يوكل امرأته أو يوكل أجنبية عنها كأمه، فيقول لأمه لك أن تطلقي زوجتي، فحينئذ لها أن توكل. متى شاءت المرأة الموكلة سواء كانت زوجة أو غيرها، ما لم يرجع، وسيأتينا متى يرجع بعد قليل.
قال: وتملك الثلاثة إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك.
نعم، يقول وتملك المرأة الطلاق في هذه الألفاظ الثلاث، إذا قال طلاقك بيدك، قالوا لأنه نكرة في سياق إثبات فيعم عموم أوصاف، وعموم الأوصاف يشمل الثلاث، فحينئذ قد أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثة، يجوز لها ذلك، وكذا الألفاظ التي بعدها. نعم.
أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك.
نعم، لأن التوكيل وكلتك قلنا إنه من صيغ العموم فيشمل الواحدة وأكثر، بخلاف إذا قال الصيغة الأولى فإنها طلقة واحدة. نعم.
قال: ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطئ.
نعم، انظر هذه المسألة المهمة، من وكل غيره سواء كان وكل زوجته أو أجنبية أو غير ذلك، فإنه تبطل الوكالة بوجود واحد من أمرين: الأمر الأول الرجوع في الوكالة، ويكون الرجوع بالوكالة بالقول، لا بد من التلفظ، بأن يقول رجعت في توكيلك. رجل وكل امرأته قال طلقي نفسك، ثم قال رجعت، ولا بد أن يتلفظ به، لا بد من اللفظ، فحينئذ نقول ليس لها أن تطلق نفسها. الأمر الثاني الذي يبطل به الوكالة، قالوا إذا وكل رجل آخر في طلاق زوجته ثم وطئها، وهذا الذي سمى الرجوع بالفعل، لأن الوطأ مع العلم بالحال دلالة الرضا بعقد النكاح والرغبة بديمومته، فمن وكل زوجته أو غيرها بالطلاق ثم وطئ تلك المرأة فهو رجوع في التوكيل فيبطل، ولا يقع الطلاق إن حدث بعد ذلك.
قال: باب سنة الطلاق وبدعته.
نعم، يقول الشيخ: باب سنة الطلاق وبدعته، بدأ يتكلم المصنف عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ومعنى قولنا إنه طلاق سني أي الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والبدعي أي الذي على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، أن الطلاق البدعي حرام لكنه واقع، وسيأتينا إن شاء الله دليله إما اليوم أو غدا. ما المراد بالطلاق السني؟ الطلاق السني، نعم تفضل.
قال: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن طلاق السنة، قال: وطلاق السنة ما وجد فيه وصفان، الوصف الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يقابل ذلك أن من طلق امرأته في حيض فإنه طلاق بدعة، وكذلك من طلق امرأته وهي في طهر قد جامعها فيه، يعني بعدما طهرت جامعها ثم طلقها، فإنه طلاق بدعة. إذن هذان الأمران يسمى البدعة في الزمن. وأسأل الآن فأجبني، قلنا طلاق السنة باعتبار الزمن ما وجد فيه وصفان، هما، نعم شيخ سعد، لا ما بعد طلقت سنة العدد، ما بعد شرحتها، قد أقف عندها، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. يقابل ذلك أن طلاق البدعة الحرام بإجماع أهل العلم في الجملة في صورتين: الصورة الأولى أن يطلقها في طهر جامعها فيه، والصورة الثانية أن يطلقها في الحيض. حرام على الرجل أن يطلق زوجته في حيض أو في طهر جامعها فيه، يسمى بدعة إيش؟ الزمن. النوع الثاني من البدعة بدعة العدد، سيأتي بعد قليل. البدعة سنة العدد ما هي؟ أن يطلقها طلقة واحدة ولا يطلق أكثر من ذلك، ومعنى ذلك أن بدعة العدد هو أن يطلقها طلقتين من غير أن يفصل بينهما برجعة، فمن طلق طلقتين أو ثلاثا من غير أن يفصل بينهما برجعة فإنه بدعة وحرام. نعم.
قال: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمة فحرام.
نعم، هذا سمى بدعة العدد، فحرام أن يطلقها. طيب، يقول الشيخ إن تطليق الثلاث حرام، ما هي صوره؟ صوره، احفظوا معي وهذه مسألة، أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، وهذا معنى قوله بكلمة. كيف يكون كلمة؟ أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو أن يقول أنت طالق بعدد نجوم السماء، أو أنت طالق بعدد شعر رأسك، أو أنت طالق مئة، هذا تسمى الطلاق بكلمة واحدة. وقد جاء رجل لابن عباس فقال: يا ابن عباس، طلقت امرأتي بعدد النجوم، قال: إنما يكفيك ثلاث، وما زاد ملغي. فدل على أنه يقع هذه الصورة الأولى، أن يطلقها ثلاثا بماذا؟ بكلمة واحدة. الأمر الثاني أن يطلقها ثلاثا بثلاث كلمات في مجلس واحد، وهذا يسمى الطلاق ثلاثا في مجلس. الطلاق الثلاث في مجلس هو أن يقول لها: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو يقول: أنت طالق وطالق وطالق، أو يقول: أنت طالق طالق طالق، وينوي في الثالثة الثلاث، وستتين إن شاء الله في ألفاظ الطلاق، وهذا يقع ثلاثة في الجملة. الحالة الثالثة أن يطلقها في أثناء عدتها من غير رجعة. المرأة إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة قروء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل غدا إن شاء الله بعد المغرب، والأسئلة بعد الأذان. في أسئلة.